الطريق إلى الله way to allah.com يقدم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخلق الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وحياتها الأخوات الفاضلات، وطلبهم وطاب سمعهم ومنشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحبيب الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ماذا تريدون من المرأة؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، وسأدع الرزق لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا جميعا السداد والتوفيق والإخلاص، إنه ولي ذلك ومولاه. إن الإسلام مجرى انكسر فجره واستفاض نوره، ولا زال إلى يومنا هذا، بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا زال مستهدفا من قبل أعداء الكفر والقضية. لكن الذي يلهي القلب أن يكلف الذئاب براعي الأغنام، وراعي الشاة يحمل الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وقد وصف الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى هذه السماوات الخداعات وصفا دقيقا، كما في مسند احمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويؤول فيها الامين ويمطق فيها الرويضه فتن نربط بعضها بعضا، فلا تكاد تنتهي الفتنه ويتصدر لها اهل العلم والفضل في الامه الا وتبرز من جديد بقرن كامل ووجه اسود رشوم شكون فتنه اخرى جديده تراقب الفتنه التي سبقت وانقضت ومضت. وقد بين ذلك ايضا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في صحيح مسلم قال: انه لم يكن نبي قبلي الا وكان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. تدبر كل كلمه من كلام الصادق. انه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها في القرون الخليلية المفضلة وسيصيب آخرها بلاء. اللهم ارفع عنا كل بلاء. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. تشيب الفتنة فيرقط بعضها بعضا، ثم تشيب الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تنتشر. ثم تشيب الفتنة فيقول المؤمن: هذه أي هذه أفضل من الفتن السابقة كلها، هذه. قال: فمن أراد أن تأتيه ملكته، من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه ملكته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وتستلم الفكر الأعظم إذا تولى كبرها ووضع راياتها أناس من جدتنا ويتكلمون بألسنتها. وقد وصف ذلك أيضا الصادق المصروف الذي لا يخطب عن الهوى، وتعرف أنني لا أتكلم بكلمة من كيسي ولا من عند نفسي، إنما لن تسمع اليوم مني إلا آية محكمة أو حديثا صحيحا عمن لا ينطق عن الهوى. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة وصفا دقيقا، فقال كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن كمال رضي الله عنه قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال الصادق: نعم. قال حذيفة: قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، خير فيه دخن. قال حذيفة: قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: قلت فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخن من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صدهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. تدبر كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وعض عليه رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى، وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي لفظ مسلم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. قال حذيفة: كل ما تأمره ثم تركني ذلك يا رسول الله. قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض لأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وكما قال في الحديث الذي ذكره عنك: فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي من الناس الذي يحبه أن يؤتى إليه. هذه مقدمة لا بد منها بين هذا الموضوع الذي أتحدث فيه، لتعلم أيها المسلم الكريم، ولتعلمي أيتها الباطلة الطاهرة المحجبة، أن الحرب الآن لا تعلن على الجزئيات والفروعيات، وإنما تعلن على الثوابت والأصول والكليات. حرب على الثوابت، حرب على أصول هذا الدين، ليست قديمة ولكنها قديمة بقدم هذا الإسلام من أول لحظة، وأمر فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم على جبل الصبا، وقد أرضت مكة كلها وأسبلت، ودقت قضوم الحرب وأوعدت، وصبت شام طرفها على ابنها الطاهر الطاهر الصادق الأمين، ولازالت هذه الحرب وسوف لا تزال معلنة للأعداء الطهر والفضيلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن صور هذه الحرب المعلنة التي لا تهدأ أبدا أن يفتعل أعداء الطهر من آن لآخر قضية من القضايا لاستدارة الناس ولتحليل جموع الناس. فالناس بالعادة لا ينفعلون ولا يتحركون إلا لقضية أو بقضية، ربما تكون هذه القضايا المطروحة من باب الاختبار، من باب بالونات الاختبار، أو من باب تقسيم المرجع، أو من باب معرفة النبض الحقيقي للأمة لحصول هذا الدين أو لثابت من دواليه. لا يقل لذلك إلا العلماء والعرباء، وأنا أرى بفضل رب الأرض والسماء صحوة فكرية علمية في الأمة، أسأل الله أن يلحق بها العمل لتكون صحوة علم وعمل. لا يستطيع أحد الآن مهما على شأنه أن يخدع جماهير المسلمين، حتى ولو كان ممن يسمون بالنخبة من أهل الفكر والتنمية والثقافة. وإن أحيط هذا الصنف بهالة من الدعاية الكاذبة تسقط جهلا وتضرب انحرافا، فهو في الحقيقة كالقبر الأشهر يسمع من بعيد، لأنه يملك أحد أبواب الدعاية، يسمع من بعيد وباطنه من كل الخيرات خواء. لا تستطيع هذه الدعاية الكاذبة أن تجعل من فجور هؤلاء تقوى، أو أن تجعل من جهل هؤلاء علما، أو أن تجعل من بعد هؤلاء عن قلوب المسلمين والمسلمات بعدا. طالب فإنه زائل، فإنه زائل، ومهما زال الحق وضعه كأنه مغلوب فإنه غالب. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى: بل نطلق بالحق على الباطل فيدمره، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ومن هذه القضايا حتى لا استغفر طويلا وإلا فالقلب مليء بالحسرة والألم. أقول من بين هذه القضايا قضية المرأة. أي قضية في الإسلام للمرأة؟ وأنا أعرف لهؤلاء الذين يأتون من الشرق أو من الغرب أو لهؤلاء الذين يعزفون على نفس الوطن وطن الشرق الملحي ووطن الغرب الكافر، أعجب من كل هؤلاء الذين جاءوا من أقصى الأرض ليرفعوا ظلما عن المرأة المسلمة في بلاد المسلمين زعموا. جميل. سنستخرج من البلاد المشتعلة المتنجدة ماء عذب البلاد. جميل. سنرى الجمل يخرج ويدخل من سد الخياط. جميل. ستتخلى الكلاب عن ربائها وستعتزم الحمير نهيقها وستدعو الاباعي سمومها. جميل. جميل ان نرى هيئه الماليه تمتد الى بلادنا لتلاحق شطريه الختان عند بلادنا. جميل ان نرى هنالك وهنا وهناك من يتحدث عن المراه المسلمه بحرقه والم ومراره ويقول: المراه المسلمه مظلومه، شق مهمله، وليئه معطله، والزوج سجان مؤبد، والزوج سجان قادر، والبيت سجن مؤبد، والعمومه. هذا الانشاء المتوالي والمتكامل، هذه العمومه تكاثر الحيواني يشبه تكاثر الارانب او الحيوانات. والزوج والرجل استكثر بكل شيء، حتى المراه ظلموها بالمعارف وظلموها بالشهاده الى اخر هذه الصوره. وما اتينا من اقصى الارض الا لنرفع الظلم عن هذه المسكينه في بلاد المسلمين، الا لنخلصها من هذه الوحوش الضاغطه الكاسره التي تريد ان تعظم اولادها وان تكسر عظامها وان تسلبها حقوقها. حتى قال الاستاذ الدكتور وضع الف ضعف، قالت: لم يهد لها مال ولم يجر لها قرار حتى تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث. ثم تنفض الجدل الله فضلا وقالت: لقد ظلم التوحيد المرأة، حتى التوحيد ظلم المرأة. قيل لها: كيف ظلم التوحيد المرأة؟ قالت: حتى كلمة التوحيد عندهم لا إله إلا هو. ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ أي قضية للمرأة؟ وهل كلمة المرأة إلا في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ كانت المرأة عند العرب لا نتكلم عن المرأة عند اليهود ولا عند الهنود ولا عند التغيير ولا عند الرومان. قرأ التاريخ لا سالت ما لازالت صفحات التاريخ مقطوعة من الآن. نقرأ تاريخ المرأة عبر القرون لتقف على مكانة المرأة عند هؤلاء الأدعياء. وقرأوا تاريخ الإسلام لتتعرفوا على أن المرأة المسلمة كما قلنا إلا في دين المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون أيتها المسلمات، وخاطبوا الآن أيتها المسلمة الطاهرة الفاضلة، والخطاب لك طويل بمقدار إسلامنا لك وبمقدار إكرامنا لك. فأنت أم وأنت زوجة وأنت بنت وأنت أخت وأنت خالة وأنت عمة، هل بنص المجتمع؟ لا، هل بالمجتمع كامل ان كنت مشكلين نصف المجتمع بذاتك فانت تهديد المجتمع بفضل الله والصبر الاخر من اولادنا وبناتنا من قطره العيون وثمرات الافئده وملذات الاكباد، فانت مجتمع بحسره، انت الامه ايتها المسلمه الطاهره، انت الامه. نعم، واسمعي واعتني واعتني ولا تخدعي، لا تسمعي الا عن الله ولا تسمعي الا عن رسول الله، ولن تستمعي الى هذا المنهج الرباني والنبوي الا على ألسنة الربانيين من علماء هذه الامه. ليس من حقك لاحد ان يعرف في دين الله بما لا يعرف، وان يتكلم في دين الله بغير علم او دليل او بينه. الدين ليس هوى، وليس وضع السنه، وليس همزه، وليس كلمات يرتبها فنان هنا او مثقف هناك او وزير هناك، بل يجب على كل مسلم ان يتكلم في دين الله بعلم وبينه وبصيره ودليل. قال الرب الكريم، قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم، أيها المسلمة أقول لك، هيا افتح المصحف معي وقرأ القرآن كله من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. هيا استخرج لي من القرآن سورة الرجال. سورة الرجال؟ نعم، هيا استخرج سورة تسمى سورة الرجال. مفيش شك، وفي سورة الرجال في القرآن. هيا استخرج لي سورة النساء. سورة طويلة جميلة، هي السورة الثالثة في كتاب ربنا بعد الفاتحة، من أفضل سور القرآن، سورة تسمى النساء. هل انتبهت إلى هذه اللطيفة؟ سورة تسمى باسم النساء، سورة النساء، هذا الاسم في كتاب رب الأرض والسماء. لن تجد سورة تسمى بسورة الرجال. وقال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم احمد وسنن الترمذي وابي داود وغيرها بسند صحيح من حديث عائشه رضي الله عنها قالت، قال رسول الله: انما النساء شقائق الرجال، انما النساء شقائق الرجال. سورة تسمى باسمه ايتها الفاضله المسلمه، اي شرف. أنا أعلم أن كثيرا من أخواتي من أخواتي لم ينتبهن إلى هذه الدقيقة التي صفوها الآن. انتبه لتتعرف على كرامتك في كتاب الله، لتتعرف على مكانتك في شرع الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. بل وتدبر، تدبر هذه المكانة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل الجنة تحت قدميك أيتها الأم الرؤوف الرحيم، يجعل المصطفى الجنة تحت قدميك، بل ويقدم بره على بر الرجل، على بر الزوج، على بر الوالد. فيقول المصطفى كما في الصحيحين حين جاءه سائل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمه. قال: أم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فيجعل المصطفى بر الأم مقدما على بر الوالد، بل ويكرم المصطفى المسلمة زوجا، ولم يقتصر على تكريمها حين بلغت مرتبة البلوغ، بل يكرمها زوجا. ففي عرفات، في هذا المشهد المهيب الجليل، لا ينسى المصطفى ان يبين قيمة المرأة المسلمة في شرع الله وفي دين رسول الله. فأتكلم عن الدماء، وأتكلم عن الربا، وأضع كل أمور الجاهلية تحت قدميه، ولا ينسى أن يقول، والحديث بطوله رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، لا ينسى أن يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله بالنساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الله أكبر. في هذا الموقف النبي يبين مكانة المرأة. نعم، لأن المرأة الأخرى عندنا لها مكانة، عندنا لها كرامة، بل يكرمها المصطفى طفلة صغيرة. والله لقد بكيت للدمع وأنا أطوف حول بيت الله الحرام في عمرة قريبة، وإني أسمع المؤذن يقول الصلاة على الطفلة، وإذ الطائفين يقفون ليصلي جل هؤلاء صلاة الجنازة على الطفلة. قلت سبحانك، يتوقف الطواف حول بيتك من أجل الطفلة؟ هل استوعبت هذه المعاني؟ قلت يتوقف الطائفون حول بيت الله الحرام ليصلي جل هؤلاء على طفلة؟ نعم طفلة، بل لقد دخلت امرأة ومعها طفلتان على أمنا حبيبة حبيبنا على أم المؤمنين عائشة، والحديث في الصحيحين. فسألت المرأة أم المؤمنين الصدقة، فلم تجد أم المؤمنين عندها إلا تمرة واحدة، فأعطت عائشة رضي الله عنها التمرة لهذه الأم، فقسمت الأم التمرة نصفين بين ابنتيها، وأعطت كل بنت النصف ولم تأكل من التمرة شيئا. فأعجبت عائشة لهذه الرحمة الرقراقة، وخرجت المرأة ودخل المصطفى صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة، وأخبرته بما رأت وسمعت. اسمع ماذا قال رحمة المهداة. قال يا عائشة، مني بتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كنا، أي البنات، كنا له سترا من النار. وفي لفظ، من بتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له حجابا من النار. قد تسألني أم فاضلة وتقول إذا لماذا قال المصطفى بدلية؟ من بدلية؟ وهل البنت صارت ابتلاء؟ لاحظ أنه قال بدلية ولم يقل من بدلية، ابتلاء كاستباع. وعلماء الأصول يقولون لقد خرجت اللفظة النبوية مخرج الغالب، إذ أن غالب النساء، أن غالب الرجال في هذا الزمن كانوا يعتبرون البنات ابتلاء، فخرجت لفظة النبي مخرج الغالب وقال من الدنيا من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا أو سترا من النار. فاعلم أن الله إن رزقك بنتا فأحسنت إليها وربيتها تربية كريمة على الحجاب وعلى الطهر وعلى الحكمة وعلى القرآن وعلى العلم وعلى الخلق، كنت رفيق المصطفى في الجنة. قال مسلم والترمذي بسند صحيح، واللفظ للترمذي من حديث أنس، واللفظ للترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عاد شاريتين، عاد يعني ربه وأحسن التربية، من عال شاريتين أي ابنتين صغيرتين حتى تبلغا كله، المصطفى يقول كله، أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بالسدادة والوسطى. أي شرف هذا؟ أي شرف هذا؟ لا أريد أن أستطرد، لأن الموضوع لا زال بين يدي طويل، أريد أن أصل فيه أصولا مهمة. أي شرف هذا الذي نالته المسلمة في دين الله وفي دين الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله ما أمر الإسلام المرأة بالحجاب، وما حرم عليها الخلوة مع الرجل الأجنبي، وما حرم عليها الاختلاط بالمنفرد من الطوائف الشرعية، إلا من أجل أن يصون كرامتها، إلا من أجل أن يصون عفتها، إلا من أجل أن يصون عزتها، لأن المسلمة درة مصونة، لأن المسلمة يؤمن مجنون. أنت أم كما ذكرت، وأنت زوجة، وأنت بنت، وأنت أخت، وأنت عمة، وأنت خالة. فاعلمي أيتها الطاهرة الفاضلة أن الإسلام ما أمرك بالحجاب، بالحجاب نعم، وجعله عليك فريضة، فريضة نعم، نعم، جعل الإسلام الحجاب عليك فريضة، وحرم الإسلام عليك الخلوة مع الرجل الأجنبي، ولم يأذن لك الإسلام أن تخرجي من بيت الزوج أو أن تسافري إلا بإذنه، وحرم عليك الإسلام أن تسمحي لأي رجل يدخل البيت إن كان أجنبياً إلا بإذن الزوج لحضور المحرم. كل هذه الضوابط وكل هذه القيود إنما هي أسلاك شائكة حول هذا البنيان الجميل الرائع، حتى لا يحدث أي خلل أو أي ناس كهربائي في هذه الحدود فيصاب البيت بالأذى والضرر. الإسلام يحيط المسلمة بأسوار آمنة وبحدود واضحة من حجاب إلى آخر هذه الضوابط والحدود التي ذكرت. إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة، إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل مسلمة ما عادت ولم تعد، إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل مسلمة ما عادت ولم تعد. نريد منها احتشاما عفة الأدب، وهم يريدون منها قلة الأدب، نريد منها احتشاما عفة الأدب، وهم يريدون منها قلة الأدب. يا رب أنثى لها عزم لها أدب، فاقت رجالا بلا عزم ولا أدب، ويا لقبح فتاة لا حياء لها وإن تحلت بغار الناس والذهب. حجاب عفة. قال الله يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي قل، قل، نسأل علماء اللغة، قل فعل أم المضارع أم ماض؟ لا، فعل أم نعم. نسأل علماء الأصول، ما حكم فعل الأمر في القرآن والسنة ما لم يأتي مع الفعل قليلة تصرفه من مرتبة الوجوب إلى مرتبة النفي؟ يبقى الأمر للوجوب على الإطلاق، ما لم تأتي مع الأمر قليلة تصرف الأمر من الوجوب إلى النفي فيبقى الأمر على الوجوب على الإطلاق، لم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله. أما جماهير أهل العلم فهم يقولون بأن الأمر بالوجوب والوجوب بمعنى الفرضية، إلا أن نفرق بين الفرض والواجب أو بين الفرض والواجب إلا أبو حنيفة رحمه الله علماءنا جميعا. يا أيها النبي قل أمر بالوجوب لأزواجك، وهذه قليلة أخرى، بل هذه قليلة يستدل بها بعض أهل العلم على وجوب ستر الوجه، لأن الأمر لنساء النبي بستر الوجه، هذه قليلة، لأن الله قارن زوجات رسول الله مع بنات معكم مع نساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، عارف عاوزين نسقط الكلمتين من الآية دي، ونساء المؤمنين، يا سيدي راجع الآن سورة الأحزاب، والله فيها ونساء المؤمنين، والله، بس يا ريت تقرأ القرآن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن، عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أدنى أن يعرفن فليهديهن. وكان الله غفورا رحيما. لقد أمر الله نساء المؤمنين أمهات المؤمنين، انتبهوا يا سادة، انتبه أيها الفاضلة، لقد أمر الله زوجات المصطفى الطاهرات العفيفات الفاضلات الكريمات القانتات التائبات العابدات الخيرات الطيبات زوجات أطيب من مشى على الأرض، ومع ذلك يأمر الله الصحابة ألا
الخير.
ذلكم أطهر في قلوبكم وقلوبهم يا الله، أطهر لقلب من؟ الصديق؟ لقلب عمر؟ لقلب عثمان؟ لقلب علي؟ ولقلب من؟ عائشة؟ حفصة؟ أم حبيبة؟ أم حبيبة؟ سائر أمهات المؤمنين، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذا أمر من الأطهار والمواجهات المعبد. هل يعبد؟ أريد أن أتكلم عاقل على وجه الأرض أن يذكر الله أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي أن يسأله أمهات المؤمنين مواجه الحساب. ويكتفي الله تبارك وتعالى لضعفاء الإيمان والورع والدين من أمثاله أن يتكلموا مع مسلمات متفرجات كاسيات عاريات هكذا بدون حجاب وبتكلم من القواعد الشرعية والقواعد النوعية. ردوا يا سادة، نريد أهل العقل والفن والفكر ليردوا علينا، مع أنهم هم الذين لا يسمحون أبدا للمريض أن يخالط الأصحاء ويقولون الآن لابد من الحجر الصحي. الله، لماذا تقولون بالحجر الصحيح كهذا الجانب وتفتحوا الابواب على مصراعيها؟ يجلس الرجل الى جوار المراه والصغير الى جوار زميلته ملاصقا لها ملاصقه تامه بدعوه تقولون لتخف حده الكتف الجنسي عند النوعين. كلما خلط الرجل المراه خفت حده الكتف الجنسي. يا كذاب، والله العظيم انت كذاب وانت تعلم انك كذاب. اقصد كل من يقول هذا، والله لا اقصد احدا بعلمك، كذاب اجل من ظن ان النار ستسكب وان البنزين او الكيروسين سيسكب على النار من تنطلق. كذاب اجل من ظن ان الطفل او الشاب او الرجل ان كتلت بالحبال والقيت في البحر لم تبتدت ملابسه. ألقاه في اليم مكتوبا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. محارم الإخوة، انتبه معي يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالجذب بين الرجل والمرأة أمر مركوز في الفطر، أمر جبلي لا ينفك عنه أي رجل ولو كانت تحيته إلى صورته، ولا تنفك عنه أي امرأة ولو كانت تلبس بيضا لا نقاب. الجذب بين الرجل والمرأة أمر فطري جبلي، لأن الله جل وعلا قد أناط بهذا الجذب امتداد النسل البشري على ظهر الأرض. انتبه لهذه الأصول. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألتموهن، أي أزواج رسول الله، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. انتبه أيها الذرة يا ذرتنا، حرقت بالأمس غالية واليوم يلبونها بالذكر واللعب. يا حرتي، قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النزل. هل يستوي من رسول الله قاتله دوما وآخر هل فيه أو لكني؟ فلذلك معايا، هل يستوي من رسول الله قاتله دوما وآخر هل فيه أو لكني؟ وأين من كانت الزهراء أسودها ممن تخطت خطى حرمالة الحضر؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشر إن تدعيه يستجب. سليمي، من أنا؟ من أهلي؟ لمن نزلي؟ للغرب للغرب أم أنا للإسلام والغرب؟ سليمي، من أنا؟ لمن نزلي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث فاكسب خيرا أو اكتسب. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغيب. واسمع قول حبيبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره، قال صنفان من أهل النار لم أرهما، إياك أن تكوني من الصنف الثاني، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مذيلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. تقول عليه الأستاذ الدكتور تقول النبي أو الزهد كله يقول كذا صلى الله وسلم، بارك على من علم الدنيا الأدب. ثم أود أن أقول إن هؤلاء الذين يصرخون ويجعجعون بأن المرأة في الإسلام قد ظلمت لم ينظروا إلى المرأة في بلادهم في بلاد الشرق والغرب. المرأة ما زالت أقحمت في كل شيء، لو أرادوا أن يعلنوا عن حذاء وضعوا عليه صورة الله، لو أرادوا أن يعلنوا عن كاوتشوك لسيارة وضعوا عليه صورة الله، لو أرادوا أن يعلنوا عن دواسة للسيارات وضعوا عليها صورة الله. ما هذا؟ هل هذا تكريم أم تحقير؟ هل هذا تكريم أم إهانة؟ لقد رأيت بعيني في قلب نيويورك في وقت شديد البرد نركب فيه السيارة، وقد أدفعها أخونا الذي يقودها، ومع ذلك أرى امرأة تمسك بهذا الجهاز الذي يسمى بالحفار في الأرض لتحفر في الطريق في الرصيف، فأقول أقمعي سبحان الله، هذا رجل أم امرأة؟ قال لا امرأة. امرأة تعمل هنا في قلب المرء بهذا العمل الشاق؟ قال نعم. لا فرق بين رجل المرأة، ويشفع الله صدر امرأة أمريكية جنيتها أنا بأم عمر، يشرح الله صدرها للإسلام وبعد وزوجتها للأخ المسلم هناك في نيويورك أيضا، وبعد أسبوع طلبت أن أزورها وأزور زوجها في البيت، وجلست هذه الأخت المسلمة الفاضلة لتسأل بحجابها الشرعي الكامل لتقول، قلت لا قبل أن تسأل يا أم عمر أنا أود أن أريد أن أتعرف على مشاكلك نحو هذا الدين الكريم، فقالت بترجمة شبه حرفية، والله يا شيخ وددت أن لو صرخت الآن بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. في مدرسة في المزرعة استأثر الإخوة لي قاعة لأخر الجمعة، هم يملكون المسجد، وفي حديقة القاعة لفت نظري امرأة عجوز تجاوزت السبعين من عمرها تلاعب كلبا، والأمر عجيب بالنسبة لكل من سافر إلى هذه البلاد، فخطبت الجمعة وأجبت على أسئلة إخواني وتناولت معهم الغداء وأطلت الجلوس وأردت أن أنصرف، فوجدت المرأة لا زالت تلاعب الكلب، فقلت للأخ المطرف معي أود أن أجري حوارا مع هذه المرأة، قال شئت تلف حالك، لا كل حاجة تلف حالك حتى عندك هنا. هل اسأل المرأة منذ متى أنت لاعبين الكلب؟ قالت منذ سبع ساعات تقريبا. قلت كنت لاعبين كلبا منذ سبع ساعات؟ قالت نعم. قلت سأل أين أولادك؟ قالت طرد البلد من سنوات طويلة. قلت سألها هل يأتي أولادها لزيارتها؟ قالت يأتون في احتفالات أعياد الميلاد. قلت سألها هل أتوها في عيد الميلاد الفارغ؟ قالت لا بل اتصلوا بالهاتف. قلت صلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله الذي جعل الجنة تحت قدم الأم عندنا، بل والأم عندنا تحمل على الرؤوس وتوضع في العيون والقلوب، ويا لها من سعادة وأنت تقبل يدها حين تخرج، وأنت تقبل يدها حين تدخل، وهي تلفك بدعاء طلقة تهز القلب وتقلع القرآن. وفي ألمانيا، أنا أتجول بكم في العالم كله لتعلموا أن المرأة كما كرمت إلا بدين مصطفى. دخلت علي في المركز الإسلامي في فرانكفورت فتاة ألمانية في العشرينات من عمرها تقريبا لتسلم. فقلت ولم الإسلام وحالنا لا سوء عدوا ولا حبيبا. فقالت لأنها كانت في زيارة لهولندا ورأت مجموعة كبيرة من الناس من الرجال والنساء في ميدان عام يصرخون ويصرخون ويصرخون. قالت فاقتربت من هذه المجموعة فوجدت رجلا يفعل الفاحشة يزني بامرأة أمام هذه الجموع يصمونه بالعرض الحي. إذ لا حياة ولا حياة، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. فلا والله ما في العيش غير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة. تقول فاصرت بالهاتف على أخت مسلمة ألمانية وقالت هل يمكن أن تقبل المرأة في الإسلام هذا؟ قالت أعوذ بالله، بل لا يجوز للمرأة المسلمة أن يأتيها زوجها في بيتها أمام أطفالنا. تقول فقلت بالإسلام في قلبي، فعادت إلى المركز لتؤذي إسلامها وتقول قلت بالإسلام في قلبي لأنه دين العلم. تخذت بالك من قيمة جليلة دي، أنت مش واخد بالك منها، لأنه دين العلم المحجبة عفيفة. ثم يحاكمون الحجاب كله كثابت من ثواب الدين إن أخطأت محجبة. لماذا إن أخطأ أي رجل في أي مركز أو منصب لا نسحب الحكم على المصلحة كلها؟ لماذا؟ لماذا نسقط الحكم دوما على أصحاب اللحى وعلى أصحاب الحجاب؟ إن أخطأ أحدهم في السنة، السنة قمة الفضل وقمة العفة وقمة الفضل، علم وفضل وعمل وخلق، وصلى الله على صاحب السنة. لكنني بشر أخطئ وأصيب، فإن أخطأ فلا تحاكم منهجا كاملا تنتمي إليه. أنا أول من أخطأ في حق هذا المنهج، وأنا أول من قصر في حق هذا المنهج، لكن تلك إذا قسمة ضيقة أن نحكم على منهج هؤلاء إن أخطأوا، وأن نرد الطرف عن كل المناهج إن أخطأ أصحابها في الجملة أخطاء مسلسلة مربعة. إن أخطأ رجل ينتمي إلى الإسلام فالإسلام لا زال بطوله ولقاته لم يتعطل طوره، وإن أخطأت محجبة أساءت بحجابها لا يعكر خطأها خطو هذا الدين. وفي الوقت ذاته أذكر إخواننا من أصحاب أوسمة السنة والشرف، وأذكر أخواننا ممن تجددت بجدال الحياة والعفة والمروءة، وأقول للجميع اعلموا أن العدسات والمكدرات تسلط عليكم وعلى أركاتكم وسكناتكم، فاتق الله أيتها المحجبة، اتق الله في حجابك. إن من نقام عليك بالنقاب فلا تغيري جل عينيك ووجدتيك بصورة ملفتة للأنظار. نعم إنها صورة مقززة، إنها صورة تستفز مشاعر كل مسلم صالح مذكور. ثم إن من نقام عليك بالنقاب لا للسد الضيق، هل تريدين أن تصدقي مع الله أم أنك تخدعين نفسك وتخدعين غيرك؟ لا تقفي أمام المرآة هذه الساعات الطويلة بنية أن تظهري مماكنك وجمالك وأن تلفت الأنظار بما كنا قيمة الحجاب أو لا قيمة النقاب أيتها الفاضلة. ثم كيف تكشفين عن يديك إن كنت قد من الله عليك بالنقاب؟ وكيف تلبسين جوابا يوضح لون البشرة؟ المهم باختصار لا أريد أن أقف مع جزئيات، أن أقف مع كليات. لا ينبغي للمسلمة التي من الله عليها بالنقاب أن تتفنن في إظهار فتنتها وجمالها وإلا سيؤذي النقاب. وأنا لا أقف عند هذا الجانب الظاهر فحسب، أن أقول ما ارتديت النقاب إلا لتكوني شامة وعلامة بالقول والفعل والأخلاق والسلوك والإبداع وتربيتك لأولادك تربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. اصدقي وكون داعية للدين بالخلق لا بالمظهر فحسب، لا بالمظهر فحسب ولا بالسنة فحسب. وأنت أيها المسلم يعمل مما الله عليك بالسنة، لا تسرف لسنة نبيك من حيث تدري أو لا تدري. ألا تستحي وقد من الله عليك باللحية وأنت في مجامع النساء أو في أسواق النساء في شوارع بالقطع؟ ألا تستحي أن تجلس على المقهى لتضع الشيشة في فمك وقد سلم الله وجهك باللحية؟ ألا تستحي أن تضع السيجارة في فمك وقد ابتليت بهذا الابتلاء فاستتر مع تضرعك إلى الله عز وجل أن يرفع عنك هذا البلاء؟ كن شهادة وعلامة على قدر المستطاع، لا أدعي لك العصمة ولا أزعم أنك معصوم من الخطأ، فإن سدت قدمك فجدد التوبة والتوبة والاستغفار، وكن على يقين مطلق بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عن العالمين. ثم بإيجاز شديد سامحوني، أنا أعرف بهيئة تأتي من ألمانيا، من ألمانيا لتعقد مؤتمرا في مصرنا الحبيبه في بلد الازهر في بلد العلم، واقولها والله لله في بلد العلم، لتعقد مؤتمرا ليتكلم عن الختان. ماذا كنت يا عم رد كلمه لازمه؟ ماذا كنت؟ ايه شغله الموضوع؟ ولكن يتألم القلب حين نخرج علينا أهل الفضل والعلم من أساتذتنا وآبائنا وشيوخنا وأئمتنا يقول بأن الختان عادة فرعونية لا أصل لها في الدين. والله قد رجع أهل الكتاب من كل الكتب، آل الكتاب افتح آل الكتاب من كتب الكتب أيضاً كان مذهبها صحيح هذا الكتاب. افتح المجموع مثلاً شرح المجموع شرح المهذب للإمام النووي، افتح المهذب ابن قدامة أي كتاب أخر وراجع المسألة ختمت الأصل في الدين ولا مالوش فصل؟ عادة فرعونية نزلت علينا بالباراشوت ولا ده كلام له تقصير في سنة النبي الجليل؟ يا اخوانا لابد ان نتعلم حتى نخدع. افتح يا اخي اليوم، افتح المجلد الاول من كتاب فتح الباري. فتح الباري شرح صحيح الامام البخاري. ايوه افتح المجلد الاول، ستجد الامام البخاري رحمه الله لدرس مباركه جاء الله بعنوان باب إذا التقى الختانان. الختانان الكلمة مذكورة إذا التقى الختانان، ختانان مثنى، ختان للذكر وختان للأنثى. أيوة باب إذا التقى الختانان. فبعتنا دليل عن الشيخ حاضر، خذ الدليل في صحيح مسلم في أعلى درجات الصحة يا شيخ. أيوة في صحيح مسلم حديث عن ختان البنات. أيوة عن عائشة أم المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أي الرجل بين شعرها أي بين شعر المرأة الأربع في حال الجماع ولا حرج في دين الله جل وعلا ما دام صاحب الحياة قد قال. قال عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وفي لفظ ومس صحيح مسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الخداء هل يحتاج الأمر إلى تعبير؟ هل هي عادة فرعونية أم هذه سنة نبوية؟ إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الذكري، الختان المرأة، فقد وجب الغسل حكم آخر. حكم متعلق بالمسألة، لكنني أذكر حديثة لأبين أن الختان من كلام رسول الله، وما حكم الختان؟ افتح كتاب أي كتاب في الفقه الحنبلي سترى أن الإمام أحمد في رواية من روايتين عنه يرى أن ختان البنات واجب. افتح فقه الشافعية سترى أن الإمام الشافعي يقول قولا واحدا ختان البنات واجب. افتح فقه الأحناف سترى الإمام أبا حنيفة يقول بأن ختان البنات سنة. افتح فقه المالكية سترى أن الإمام مالك يقول بأن ختان البنات سنة. فالحنابلة والشافعية يقولون بالوجوب في رواية عن الإمام أحمد من روايتين، والأحناف والمالكية يقولون بأنه سنة. فهل بعد ذلك يقال بأنه عادة فرعونية؟ لا أصل له في دين سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وأنا أدين لله جل وعلا وأقول أعرض ابنتك على الطبيبة المسلمة. فقد تكون البنت في الأصل ليست بحاجة إلى الختان، أقولها لله جل وعلا. قد ترى الطبيبة أن هذا الجزء يحتاج إلى ختان فيؤخذ هذا الجزء الزائد بلا إنهاك زائد حتى لا يفسد هذا الأمر العلاقة الزوجية لابنتنا بعد ذلك مع زوجها. وأنا لم أستشهد بحديث ابن عطية لأنه سأقول أن الحديث ضعيف، واقتصرت على الصحيح فقط. أقول إذا قررت الطبيبة المسلمة بأن البنت ليست بحاجة، بل لو أخذنا هذا الجزء الطبيعي ربما يفسد حياة البنت بعد ذلك، خلاص الحمد لله. لأنهم يقولون حتى إن نزل الطفل الذكر ليس بحاجة إلى الختان، وقد ظهر هذا الجزء من هذا العضو فلا حرج عليه ولا إثم عليه إلا أن يختتم. فأنا أقول إن كان الجزء زائدا أخذ بلا إفراط، وإن كان الأمر طبيعيا عند البنت قررت الطبيبة المسلمة الثقة هذا فلا حرج عليك إن لم تفعل. أما أن ننكر على الإفراط وأن نقول بأنه ليس من السنة وبأنه عادة فرعونية فهذا كلام مخالف لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. سامحوني على هذه الإطالة، أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا وأن يردنا وإياكم جميعا إلى الحق ربا جميلا. لأعالج سريعا في دقائق معدودات على المنهج الذي يجب علينا أن نفعله الآن في وقت هذا الفتن، وذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. فمن المطلوب منا ايها الاقارب في عجاله سريعه؟ المطلوب منا ان ترد كل مسلمه صادقه على هذه الحمله الشرسه، وذلك بتمسكها بكتاب ربها وسنه نبيها وحجابها. أسألك بالله إن كنت قد حضرت إلى هذا الوقت في حجاب امرأتك وفي حجاب ابنتك أن ترجع اليوم وأن تنصر دين رسولك. أسألك بالله أن تنصر دين الله وأن تنصر دين رسول الله، وخذ القرار بوجودك وبقوة، وحج امرأتك وحج بناتك، ولا تسمح لابنتك فقط أن تخرج من البيت إلا بحجابك الشرعي. التمسك بالقرآن والسنة سفينة النجاة وسط هذه الرياح الهوجات والأمواج المتلاطمة من الفتن. لا نجاة لنا إلا إن تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله، ثم بالانتفاع حول العلماء الربانيين والدعاة الصالحين الذين يقولون قال الله قال رسول قال الله قال رسول قال الله قال رسول. انتم هؤلاء وقف اليهم وانفق المال من اجل الجلوس بين ايديهم وتتبع اعراضهم وادفعهم من مواقفهم وخذ عنهم منصورهم، لانها نصره لدين الله، لأنها النصرة لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودين روحك ودمك، لا تفرق في دينك من اجل الدنيا، ولا تبع دينك من اجل كرسي زائد، ولا من اجل منصب ثاني، لا تبع دينك الدنيا فضلا عن ان تبيع الدين بدنيا غيرك. تمسك بدين الله وانصر الدين بالاقوال والاحوال والاعمال. لا تريد ان ننظر فقط، لن يحتكم العالم الا الى قيام الواقع، ولن نغير الواقع بهذه الخطط والنامه والمحاضرات المذكوره. اللهم انك اذا حولنا هذه الخطط والدروس والمحاضرات العلميه الدقيقه في حياتنا الى واقع عملي والى منهج الحياه، نريد ان نبدع في كل مجال من مجالات الدنيا يا شباب. نريد ان نقول في الدنيا كلها بان محمدا ملاك، وما قلت لك ملاك، وانما قلت اطهارك يغدر دينه لهذه الارض في كل مناهج الحياه اولا وحالا وعملا وفعلا. ان اعظم خدمه نقدمها اليوم للاسلام هي ان نشهد للاسلام شهاده عمليه خلقيه سلوكيه على ارض الواقع، كل في بلده او في وظيفته او في وسيله المواصلات او في الشارع او في المصنع او في المزرعه، في كل مناهج ومجالات هذه الحياه. فتفوق الطالب في دراسته شهاده في دين الله، وتفوق الطبيب في عيادته شهاده عمليه في دين الله، وتفوق المهندس في مصنعه شهاده عمليه في دين الله، وتفوق المسلمه في بيتها في تربيه الاولاد على القران والسنه شهاده عمليه في دين الله الى اخره. شهاده اقول والله من يكتمها الف مره، من يكتمها آثم قد. وهذه أمانة أفضل بها عنقك أيها المسلم، وأفضل بها عنقك أيتها المسلمة. وعلى قدر أهل العزم تأتي عزائمه، وتأتي على قدر الكرام مكارمه، وضعفه في عين الصغير صغارها، وقصره في عين العظيم عظيمه. ثم أول أن تبشر بعودة لا يمكنها إلا حافظ شاهد الآن بعودة واضحة لدين الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الأدلة ما رأيناه من حملة وما رأيناه من قيام واضح للمسلمين والمسلمات في أنحاء الأرض لينصروا دين الله تبارك وتعالى، ولينصروا هذا الأصل الثابت من ثوابت الدين ألا هو الحجاب، لأن الأرجو مزيدا من تمسك المسلمة بحجابها قولا أخلاقا وسلوكا حياة وإيمانا وفضلا وعفة وطهارة وعدلا، والأرجو مزيدا من إخواننا الأفاضل بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والإبداع والإنتاج والبذل والإعطاء والتفوق على الذات في كل مناحي الحياة. بهذا نستطيع أن نغير الواقع، بهذا نستطيع أن نقول للدنيا كلها ها هو دين محمد مع الله. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وأبشر، فإن فتوى الإسلام الصادق أوشك على الشروق بإذن الله جل وعلا. لأن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يطلب المرء بين بلغ ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. لا تكن سلبيا وأخطئ بها، لا تكن سلبيا، لا تسمع هذه المعارف الطاحنة وتدسك بذلك وظنك وكأن الأمر لا يعنيك، بل هو غرفة ودمك، بل هو دينك. فانصر دين الله بالحكمة من ذلك، بالكلمة من ذلك، بالخلق من ذلك، بسلاح من الأخلاق الحميدة. فلن نتمكن أيها الأفاضل من قلب القلوب إلا بكلام تعشقه القلوب، وإلا بأخلاق تحبها القلوب. فانصر دين رسول الله بأخلاق رسول الله، لا تتشمش ولا تنفعل، وإنما بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة أفضل عن العالم. السلوك والأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وأعوذ بالله من كل شيطان أقول عليه في الجنة ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.